السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الزكاة من سننه: باب في زكاة الفطر. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى أو ذكر أو أنثى من المسلمين. قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: مالك كان يقول به. الحديث رواه مالك في الموطأ، الدارمي روى عن خالد بن مخلد عن مالك، وهو عند مالك في الموطأ. ومن طريق مالك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي السنن الكبرى أيضا، وابن ماجه وأحمد، والشافعي في مسنده، وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، وابن الجارود والبيهقي في السنن الكبرى، وابن زنجوية في الأموال، والبغوي في شرح السنة، وابن الجوزي في التحقيق. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وقد استنكر بعض العلماء زيادة من المسلمين وأنكروها على مالك، منهم الإمام أحمد رحمه الله، فقال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث. أنكر على مالك هذا الحديث يعني من المسلمين. وقال في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجدته من حديث العمريين. قيل: فمحفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال: نعم، كما ورد ذلك في شرح علل الترمذي. وقد تابع مالكا على هذه الزيادة من المسلمين، أي أنه لم ينفرد بها، تابعه عليها عمر بن نافع عن أبيه كما عند البخاري وأبي داود والنسائي والدارقطني وابن حبان والبيهقي والبغوي، وتابعه أيضا الضحاك بن عثمان يعني عن نافع عند مسلم وابن حبان وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي. ابن خزيمة قبل ابن حبان هو شيخه. وتابعه أيضا على هذه الزيادة يونس بن يزيد الأيلي، وحديثه عند الطحاوي، وكذلك كثير بن فرقد، وحديثه عند الدارقطني والبيهقي، وعبيد الله بن عمر المصغر الثقة، وحديثه عند أحمد والدارقطني وابن الجارود والحاكم، والمعلى بن إسماعيل عند الدارقطني، وعبد الله بن عمر العمري عند الدارقطني. هؤلاء تابعوا مالكا على هذه الزيادة، زيادة من المسلمين، أي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى، أو ذكر أو أنثى من المسلمين. وزيادة من المسلمين هذه تدل على أن وجوب الزكاة، زكاة الفطر، ليست إلا على المسلمين. وزكاة الفطر هي مشروعة بعد الفراغ والانتهاء من صيام رمضان، فهي تسمى زكاة الفطر من رمضان. فإذا انتهى شهر رمضان وأفطر الصائم من رمضان وجبت عليه هذه الزكاة، زكاة الفطر. ونص النبي صلى الله عليه وسلم أنها صاع، والصاع 4 أمداد من مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي. قال: أخبرنا محمد بن يوسف وهو الفريابي عن سفيان وهو الثوري عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من شعير أو صاعا من تمر. قال ابن عمر: فعدله الناس بمدين من بر، فعدله الناس بمدين من بر، أي أن الصاع من الشعير والتمر عدلوه، أو عدله الناس بمدين، يعني نصف صاع من بر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وابن خزيمة وأبو نعيم في الحلية من طريق عبيد الله به، كما تقدم ذلك في الحديث السابق. قال: أخبرنا عثمان بن عمر وهو ابن فارس قال: حدثنا داود بن قيس وهو الفراء عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. طعام، تمر، شعير، أقط، زبيب. فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجا أو معتمرا، فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام، يعني من الحنطة، يعدل صاعا من التمر، فأخذ الناس بذلك، كما في حديث ابن عمر السابق: فعدله الناس بمدين من بر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو محمد: أرى صاعا من كل شيء، يعني نصف صاع هذه التي قال بها معاوية وافقه بعض الناس عليها. لا يرى ذلك، لا يرى ذلك الإمام الدارمي. قال أبو محمد، هو الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، لا يرى هذا الرأي، وإنما يقول ويعمل كما عمل أبو سعيد، وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى، وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند كما في ترقيمنا وفي الأم، وعبد الرزاق وأبو عوانة في مواضع، وابن خزيمة في مواضع، وابن حبان وابن الجرود، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار، والدارقطني وعلي بن حجر في حديث عن إسماعيل بن جعفر، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج، وابن عبد البر في التمهيد، والبغوي في شرح السنة من طرق عن داود بن قيس، يعني من طريق داود ابن قيس الذي رواه من طريقه الدارمي. ورواه الدارمي كما سيأتي كما تقدم، نعم سيأتي بعد ذلك، تقدم قبل ذلك، نعم حديث الدارمي تقدم، والبخاري والترمذي والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر كلهم من طرق عن زيد بن أسلم، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والدارقطني والبيهقي وأبو نعيم في الحلية والمستخرج وابن عبد البر كلهم من طرق عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد. متابعة قاصرة عند عياض بن عبد الله. ورواه مسلم والنسائي وعبد الرزاق وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه مسلم وأبو عوانة وأبو نعيم عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عياض بن عبد الله بن عن أبي سعيد. ورواه النسائي والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل، والحاكم وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في الكفاية من طرق عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد. وتابع يزيد بن أبي حبيب محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث عند أبي داود والطحاوي في شرح المعاني والمشكل وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي في الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن، كلهم الحديث مداره على عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال ابن خزيمة ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، يعني بعضهم رواه صاعا من حنطة بدل من طعام، يقول هذا الذكر ليس محفوظا ولا أدري ممن الوهم. وقوله وقال رجل من القوم أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من حنطة لما كان لقول الرجل أو مدين من قمح معنى، كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية. والحديث أخرجه الدارقطني والخطيب من طريقين عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن أبي سعيد الذي كان يسكن الجزيرة وهو سابق عن عياض بن عبد الله ابن سعد عن أبي سعيد الخدري. والحديث فيه النص على هذه الأنواع التي كانوا يخرجون في صدقة الفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصدقة تكون على الذكر والأنثى، على الكبير والصغير، على الحر والعبد، صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، هذه الخمسة التي كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر لفظ الصاع على أن كل هذه الأنواع يخرج منها صاع. وصاع من طعام فسره العلماء بأنه هو البر، والطعام هذا هو أصل الطعام البر، فقالوا البر صاع والشعير صاع والأقط وهو اللبن المجفف الجامد صاع، وكذلك أيضا الزبيب صاع، هذه الأنواع تخرج منها زكاة الفطر، وتجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين كما تقدم، وتجب عند نهاية شهر رمضان، ولا تجب إلا من أدركه جزء على من أدركه جزء من رمضان، يعني لو ولد مولود ليلة العيد عيد الفطر وقد علم أن الغد هو عيد الفطر وانتهى رمضان لا تجب عليه الزكاة، أو لا تجب عليه على وليه أن يخرج عنه الزكاة، أما من ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فهذا تجب الزكاة على أوليائه أن يخرجوها عنه، كبير وصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، وتكون صاعا من هذه الأنواع المطعومات أو ما كان في معناها مما يقتات، أي هو قوت يعتمد عليه، ومما يدخر قوتا، ومما يكال أو يوزن، يعني طعام مما يقتات، قوت يقتاته الناس، قوت يقتاته الناس، ويدخر ويكال أو يوزن. ولذلك أدخل العلماء كل ما كان قوتا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أي ما كان طعاما، أي ما كان طعاما. ولذلك قالوا الذرة طعام تخرج منه زكاة الفطر، والأرز طعام تخرج منه زكاة الفطر، وكذلك نوع من الذرة يسمى القطب أو نحو ذلك، وفي مصر يسمونها الذرة عويجة، نوع من أنواع الحبوب كان الناس يقتاتونه بمصر وهو قوت في اليمن، فكذلك قالوا يكون زكاة أو تخرج منه زكاة الفطر. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، والحديث المتقدم. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي، عن سفيان مهمل هو سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وهو الحديث السابق. إذن زكاة الفطر تخرج من هذه الأنواع، ومن كل نوع تخرج قوتا، أما تعدل بغيرها، نعم تعدل بغيرها ما كان مما كان قوتا، والقوت هو الذي يقتات ويدخر ويكال أو يوزن كما ذكرنا. ولفظ حديث أبي سعيد صاعا من طعام يشمل كل ما كان طعاما قوتا كما ذكرنا، كما ذكرنا. وتخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وأفضل وقت لخروجها هو قبل صلاة العيد كما قال ابن عمر، وكانوا يخرجونها أو يعطونها الذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، فلا حرج في أن تقدم زكاة الفطر يوما أو يومين، ولا حرج أيضا كما قال بعض العلماء في العشر الأواخر من رمضان، وبعضهم قال في النصف الثاني من رمضان، وبعضهم قال رمضان كله زمان إخراج زكاة الفطر، لكن الأفضل أن تكون قبل الخروج أو الغدو إلى صلاة العيد، بين الفجر وبين خروج الإمام لصلاة العيد. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة التي من أجلها تخرج الزكاة يوم العيد، فقال أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم، الفقراء ينبغي أن يكونوا سعداء في يوم العيد، يوم فرح وسرور وسعادة، فهؤلاء إن لم يجدوا قوتا وطعاما فيكون اليوم عليهم يوم هم وغم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائهم الزكاة في يوم العيد حتى لا يمد أيديهم إلى الناس في ذلك اليوم الذي فيه الفرح والسرور، فتقدم الزكاة. وليلة العيد كذلك أيضا هي تعتبر من شهر شوال وقبل ذلك بيوم أو يومين. وفي زماننا هذا بعض الجمعيات أو المساجد تجمع الزكاة ويشق عليهم أو يتعذر عليهم أن يخرجوها قبل صلاة العيد أو ليلة العيد، فيجوز لهم أن يقدموا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو 3 أو 4 والأسبوع الأخير من رمضان، وذلك من باب التيسير على الذين جمعوها، وأيضا يتقدم بين يدي هؤلاء الفقراء بين يدي العيد، يكون عندهم قوتهم وطعامهم، وربما تكثر الزكاة عند أحدهم فيبيع بعض ما جمعه ويتمول مالا يشتري به غير ذلك مما يحبه ومما يرجوه في ذلك اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية أن يكون الرجل عشارا. العشار المكاس الذي الجاب الذي يجب الضرائب على الناس أو من الناس، وسمي عشارا لأنه كان يأخذ العشر من أموال الناس، وهذا العمل عمل سيء لأنه ظلم لمن أخذ منه المال. قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، صدوق حسن الحديث إلا أنه يدلس فإذا عنعن لا يقبل حديثه. محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهر المصري قال: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس. قال أبو محمد وهو الدارمي: يعني عشارا. الحديث ضعيف، رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وأبو يعلى وأبو عبيد في الأموال وابن الجارود في المنتقى والطحاوي في شرح المعاني والحاكم في المستدرك وابن عبد البر في فتوح مصر والطبراني في الكبير والسلفي في الطيوريات والرياني في مسنده والبيهقي في الكبرى، كلهم من طريق محمد ابن إسحاق. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فهذا الكلام غير مسلم لأمرين: أولا أن مسلما رحمه الله لم يخرج لابن إسحاق في الأصول، قال الذهبي: وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث له في صحيحه، يعني أن ابن إسحاق لم يحتج به مسلم، إنما في المتابعات أو الشواهد. والثاني أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، يعني لم يصرح بالتحديث في أي طريق من الطرق أو أي رواية من الروايات التي ورد منها هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى. قال: باب العشر فيما سقط، أو العشر، باب العشر فيما سقط السماء وفيما سقي بالنضح. أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش عن عاصم وهو ابن أبي النجود عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن مسروق وهو ابن الأجدع عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من الثمار ما يسقى بعلا العشر، وما سقي بالثانية أو ما يسقى بالثانية فنصف العشر. الحديث رواه النسائي وابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش أيضا، وفي إسناده عاصم بن أبي النجود، له أوهام، هو حجة إمام في القراءة لكن في الرواية له أوهام، لكن الحديث صحيح، فمعناه أن الزكاة لا تجب في الزروع إلا إذا بلغت كما تقدم 5 أوسق. في حديث أبي سعيد تقدم معنا قبل ذلك: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع 4 أمداد، والمد بعد كيله أو وزنه، المد مد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وزنه بالموازين العصرية، يعني عند الشيخ ابن عثيمين 2 كيلو و400 جرام، لكن أنا وزنت مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذته عنه صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل بنفسي، فكان من الأرز 2 كيلا و700 جرام، فالصاع يكون الوسق 60 صاعا، الصاع 4 أمداد، إذا 4 في 2 كيلو ونصف مثلا، فخمسة أوسق ستساوي 300 صاع، والصاع والوسق ستضرب هذه في ميزان الكيلو، يعني 300 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد 2 كيلو ونصف تقريبا أو يزيد أو يقل قليلا، تكون هذه إذا بلغت الزروع هذا الكم والقدر، يعني 60 صاعا 60 وسقا، وجبت فيها الزكاة. وكم يخرج في الزكاة؟ يعني نقول مثلا زكاة المال الذهب 97 جرام، هذا النصاب، ففي الزروع 60 صاعا، يعني تقريبا 650 كيلو، 650 كيلو من القمح تجب فيها الزكاة. طيب كم، ما المقدار الذي يجب إخراجه؟ في حديث أبي سعيد هذا النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وفي حديث جابر، حديث معاذ عند الدارمي هذا، ويشهد له حديث جابر وحديث ابن عمر، هذه الأحاديث وغيرها تشهد لحديث معاذ، حديث جابر رواه البخاري ومسلم، وحديث ابن عمر رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وحديث جابر في الصحيحين، حديث ابن عمر لفظه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني الذي يشرب بالمطر أو بالعيون، تنبع العيون وتفيض ماء، أو كان عثريا يعني الذي يشرب بعروقه، أشجار تضرب بجذورها باطن الأرض ولا تحتاج لسقيا إنما تشرب من باطن الأرض، هذه إذا بلغ ما تنتجه 60 صاعا وجب فيها العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، يعني ما كان في سقيه كلفة، كمن يستنبطون الماء بالدلاء ويروون، أو يستخرجونها بالماكينات الحديثة أو الآلات الحديثة أو نحو ذلك، هذه فيها كلفة وفيها نفقة، فتكون الزكاة الواجبة إذا بلغ الناتج 60 صاعا، يعني 650 كيلو قمح، إذا بلغ هذا الوزن وكان يشرب بالكلفة كما هو عامة الزراعة في بلادنا، يكون أو تكون الزكاة نصف العشر، يعني يخرج نصف العشر من هذا الخارج من تلك الزروع، والزروع التي تجب فيها الزكاة كما تقدم هي ما كانت أقواتا، ما كانت أقواتا مما يقتات، يدخر، يكال أو يوزن، أما الفواكه والخضروات ونحو ذلك ليست فيها زكاة كما تقدم قبل ذلك. فحديث معاذ وإن كان في إسناده عن عنت وإن كان في إسناده عاصم بن أبي النجود وله أوهام، لكن كما ذكرنا يشهد له حديث جابر في الصحيحين وحديث ابن عمر في صحيح البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والبغوي والدارقطني وابن حبان في مواضع. والبخاري رحمه الله تعالى لما روى حديث ابن عمر قال هذا تفسير للحديث الأول، يعني حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد مبهم ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ليس فيما أقل خمسة من خمسة أوسق صدقة. طيب كم يخرج؟ جاء حديث ابن عمر مفسر وهو أن الزكاة تجب فيما بلغ خمسة أوسق، فيما بلغ خمسة أوسق 60 صاعا وجبت فيه الزكاة، العشر إن كان يشرب بلا كلفة أو كلفة، ونصف العشر إن كان يشرب أو يسقى بكلفة ونفقة. قال باب وفي الركاز الخمس. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك يا عم افتح قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع كثيرة، ومالك في الموطأ والشافعي في مسنده وفي السنن المأثورة والحميدي والطيالسي وابن راهويه في مسنده وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبزار وابن أبي عاصم في الديات وأبو عوانة وأبو عبيد في الأموال وابن زنجوية في الأموال والطحاوي في شرح المعاني وابن الجرود وكثيرون كلهم رأوا الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار. جبار أي هدر لا دية فيه، يعني العجماء إذا أفسدت أو إذا أعرجت أو إذا أصابت فهذا هدر، والبئر لو حفر إنسان بئرا في أرض فسقط فيه آخر فهو هدر، وإذا حفر إنسان معدنا يبحث وينقب عن المعادن فسقط إنسان في حفرته فهو جبار. وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفين الجاهلية، المال الذي دفن في الجاهلية واستخرجه إنسان في بيته أو في أرضه، هذا تجب فيه الزكاة ومقدارها خمس ما وجده، وليس له نصاب. أي شيء وجده من الأموال مدفونا وكان من دفن الجاهلية ليس من دفن أهل الإسلام تجب فيه الزكاة، والزكاة هنا هي الخمس، وهذا يسمى الركاز، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وقال وفي الركاز الخمس. الحديث كما ذكرنا في الصحيحين وغيرهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب